الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على كتاب الجنائز على حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، يؤخذ من هذا الحديث اختيار أن يكون الكفن أبيض، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. كذلك يؤخذ من الحديث أن أفضل الكفن 3 لفائف، ولم يذكر إلا كونه كفن في 3 أثواب بيض، غير أن التكفين في اللفافة، يقول شيخنا النجمي رحمه الله، لا بد أن تكون اللفافة كافية لتغطية الجسد جميعا، بأن يكون الثوب عريضا، ويستحب أن يخالف بينها بأن تكون مجمع اللفافة الأولى على الجانب الأيمن واللفافة الثانية مجمعها على الجانب الأيسر واللفافة الثالثة مجمعها في الوسط. كذلك مما يستفاد كما ذكر شيخنا رحمه الله، هل المراد أنه كفن في 3 أثواب بدون قميص ولا عمامة، أو أنه كفن في 3 أثواب ما عدا القميص والعمامة؟ وقد سبق أن قلت إن ابن دقيق العيد رجح الاحتمال الأول وجعله هو الأظهر، وتبعه على ذلك الصنعاني قال شيخنا: وهو الحق فيما أرى، لأن جملة كفن في 3 أثواب المفهوم منها أنه لم يكفن في غيرها. وذهب قوم إلى الاحتمال الثاني زاعمين أن 3 الأثواب ما عدا القميص والعمامة. قلت، يعني شيخنا النجمي، هذا اختلاف في الأفضل، وإذا فإن الواجب ما يستر البدن، وما زاد يعتبر جائزا ما لم يخرج إلى حد الإسراف. وهنا يمكن أن نقول إن الإسراف إما أن يكون في نوع الكفن أو في كميته، والكل مكروه، فلا تجوز المبالغة العظيمة في ثمن الكفن ولا في تكثيره. وينبغي أن أنبه أن حديث يقول شيخنا: حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها، حديث لا يصح. وقد روي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية، أي منسوبة إلى اليمن، وجاء في بعض الروايات سحولية، وهذه بلدة سحول، بلدة في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول العلامة السعدي: أي أنها 3 لفائف. يقول رحمه الله: وفي الحديث استحباب أن يكون الكفن أبيض سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن يكون كفن الرجل 3 لفائف تبسط ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها بعدما ينظف ويبخر وينشف، وكل موضع يتطهر فيه بالماء، فلا يستحب له التنشيف إلا في هذا الموضع، لأن في تكفينه وفيه رطوبة ضررا، لأنه يسرع إليه الفساد، ويوضع عليه مستلقيا، ويجعل من الحنوط في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يدرج فيها وتلف كل واحدة وحدها بأن يوضع طرف كل واحدة على طرفها الآخر، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لشرفه، ثم يعقدها ليكون أكمل في الستر، ثم تحل في القبر لأنها حاجة مؤقتة ولا معنى في بقاء العقد بعد وضعه في القبر. كذلك مما أفاد به العلامة ابن باز رحمه الله، يقول رحمه الله: وفق الله الصحابة وكفنوه في 3 أثواب، في 3 قطع، 3 لفائف بسطت واحدة فوق واحدة من سحول. يقول الشيخ رحمه الله: يسمونها مركاني، بلدة يقال لها سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف ثم ردوه عليه وربطوها وطيبوه عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه المسلمون فرادا، ثم دفن عليه الصلاة والسلام وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. وإن جعل فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي حين كفنوه في قميص. يقول الشيخ ابن باز: فإذا جعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ ذلك وكفى، أو بلفافة واحدة كفت، يلف فيها كله ويربط ما فوق الرأس ويربط ما تحت الأرجل ويربط الوسط حتى لا ينتشر، ثم يوضع في لحده مربوطا وتحل الربط بعد ذلك، وتحل الربط بعد ذلك العقد تحل وتبقى في محلها الرباط، وتبقى في محلها لكنها محلولة. وهذا الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم على أيدي الصحابة هو الأفضل، للرجل أن يكفن في 3 أثواب لفائف واحدة فوق واحدة ضافية تغطي رأسه ورجليه وركبتيه، بيض من سحول أو من غير سحول، أبيض كرسف يعني من قطن، هذا هو الأفضل. وإن كفن في لفافة واحدة فلا بأس، إذا كانت ساترة تكفي، فالواجب يكفن ولو في واحدة، لكن إذا جعل في 3 أو 2 يكون أفضل وأكمل، والثلاث أفضل. وقد روي يقول الشيخ ابن باز عن علي رضي الله عنه أنه كفن صلى الله عليه وسلم في 7 أثواب عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف، والمحفوظ ما روته عائشة أنه كفن في 3 أثواب. أما الرواية عن علي رضي الله عنه أنه كفن عليه الصلاة والسلام في 7 أثواب فهي رواية فيها ضعف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لين الحديث كذلك مما نستفيد من الحديث مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كرامة بني آدم على الله عز وجل، كرامة بني آدم على الله عز وجل، وكذلك مما أفاد به العلامة عبد الله البسام رحمه الله تعالى، قال رحمه الله أن هذه الحال هي أكمل حال تكفين الميت، لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أكمل حال يريدها له، كما عرفوا ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، كما عرفوا ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الذي بعده، بعد ذلك الحديث الذي بعده حديث عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية سبعا قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: واجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث استفاد منه فوائد: أولا يؤخذ من قولها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالا بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وثانيا هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل أم لا بد أن يكون على الهيئة التي أمر بها الشارع، حيث قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما على الوجوب، وهو هنا مطلق الغسل والإيتار، فمطلق الغسل لا خلاف في كونه للوجوب فيما يظهر، لكن هل يتناول الوجوب الصفة التي عينها عليها وهو الإيتار؟ الظاهر أن ذلك يشمله، ويكون الأمر للوجوب فيها معا. وقد أشار الصنعاني إلى أن إيجاب الثلاث قال به الظاهرية والكوفيون والمزني. قال شيخنا النجم: والحق فيما أرى مع من قال بذلك، لأن الشارع قال اغسلنها ثلاثا، أمر بمطلق الغسل والصفة التي يكون عليها، فيكون أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة وما بعدها مندوب، إلا أن يكون الحال مقتضيا للزيادة. كذلك يؤخذ من ذلك جواز الزيادة على الثلاث، جواز الزيادة على الثلاث، ولكن الإيتار مطلوب، فإذا أنقي جسد الميت بأربع وجب الإتيان بخامسة، وإن أنقي بست وجب الإتيان بسابعة لقوله إن رأيتن ذلك، فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك، حسب رأي الغاسل ولا يزيد على السابعة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كره الزيادة عليها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. رابعا قوله بماء وسدر، هذا من الصفة التي أمر بها الشارع، وقلنا إنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها. وهل يكون السدر في الأولى والثانية معا، أو يكون الغسلة الأولى بماء قراح والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور؟ خامسا يؤخذ منه أن السدر المخلوط بالماء لا يسلب الماء طهوريته، بل يكون الماء باق على طهوريته لأنه لم يغلب على اسميته. فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل عنه اسم الماء ولا يضره، بل يبقى على طهوريته. سادسا يؤخذ منه استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة، لأن الكافور له خاصية في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه. وعلى هذا فلا يقوم المسك وغيره من أنواع الطيب مقامه إلا إذا لم يوجد. سابعا يؤخذ من قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أن البدء يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند الغسل، وذلك تشريف لمواضع الوضوء وللميامن. يؤخذ من قولها واجعلنا رأسها ثلاثة قرون، أن ذلك شرع وسنة أن يسرح شعر الميت فيجعل ثلاث ضفائر وتسدل خلفها، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وذهب الأحناف إلى أن شعر الميت يسدل ولا يضفر، أي يسدل على جوانب وجهها ومؤخر رأسها، ولكنه قول بلا دليل، والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر المرأة وظفره. كذلك مما يستفاد مما أفاد به شيخنا رحمه الله، قال اختلف أهل العلم في قول أم عطية واجعلنا رأسها ثلاثة قرون، هل يكون له حكم الرفع؟ لأن الظاهر أن ذلك كان من فعلهن وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع بمعنى إذا كان من فعلهن فلابد أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ما فعل، ولا يتصور أن يفعلن خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجهيز ابنته ولا ينبه عليه، بل الظاهر خلاف ذلك، وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه. يؤخذ من قولها فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنا به، أي إزارة، ومعنى ذلك اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وذلك كما قال أهل العلم تبركا بما لامس جسده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ قال شيخنا النجم: لا يجوز التبرك بغيره، لأنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيرهم بعده، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولفعله التابعون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك إجماع منهم. كذلك مما أفاد به شيخنا رحمه الله إذا قال إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم قول بلا دليل وخروج عن الإجماع بعد انعقاده فلا ينظر إلى من قال به وإن كان القائلون به كثير لأن الشرع قد كمل في حياته صلى الله عليه وسلم ومن استحدث حكما بعد إجماع الصحابة يغير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله إغلاقه على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخنا والذي أريد أن أقوله أن كلما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على قوله أم عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب قال يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. قال فيه أن الغسل على قدر المصلحة والتنظيف فإنه إن كان المرض ممتدا وفي الميت أوساخ أو خارج فيكثر الغسل بقدره ويكره الإسراف لأنه يفسد الجسد ويسرع إليه التعفن. وفيه أنه إن احتيج إلى ذلك كما لو كان ثم خارج فلا بأس ولو جاوز السبع فإن لم ينقطع هذا الخارج سد المحل الذي يخرج منه الخارج. وفيه أنه يستحب قطعه على وتر وفيه أنه يستحب أن يغسل بماء وسدر أو ما يقوم مقامه من أشنان ونحوه إن لم يوجد فإن وجد السدر فهو أولى لأنه أبلغ في النظافة وتصليب الجسد. ويستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه لشرفه ولأنها أسرع في الخروج من شعر الرأس. قوله واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور وهو طيب معروف والحكمة في ذلك لأنه يصلي بالجسد ويطرد الهوام والميت محتاج جدا إلى ما يصلب جسده. قوله فأعطانا حقوه فسر الحقو وهو الإزار. قال الشيخ السعدي ففي هذا فضلها رضي الله عنها ولأجل التبرك بإزاره عليه الصلاة والسلام. قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها استحباب تقديم الميامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. واستحباب البداء بمواضع الوضوء لشرفها أيضا. وقوله واجعلنا رأسها ثلاثة قرون يستحب أن يجعل ثلاثة قرون ويسدل وراءها. ويستحب ألا يكثر كده بالمشط لئلا يسقط منه شيء. وفيه ألا يغسل المرأة إلا النساء فلا يغسلها حتى أقرب ما يكون أبوها وابنها. ويستثنى من ذلك الزوج فيغسل زوجته. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. كذلك مما أفاد به العلامة ابن باز رحمه الله قال بعد ذكر الحديث يعني بحسب الحاجة الثلاثة أفضل، وإن غسل واحدة كفى، إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة كفى، هذا هو الواجب. لكن إذا كرر الغسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع إذا دعت الحاجة إليه فهو أفضل، والأفضل ثلاث إذا كان ما هناك حاجة، الأفضل ثلاث. فإن دعت الحاجة إلى الزيادة لوسخ كثير أو لصوقات كثيرة يزال هذا وينظف، والسنة أن يكون بماء وسدر، لأنه أبلغ في التنظيف والتليين بماء وسدر. وإن لم يوجد السدر يكون في غير السدر كالأشناء والصابون والشامبو ونحو ذلك مما ينظف، والسدر أفضل إذا تيسر، والأفضل أن يكون فيه كافور يعني الغسلة الأخيرة، ويطيب في مغابنه وأذنيه وآباطه ومغابن رجليه وترقوته ورأسه، يطيب بمسك أو غيره من أنواع الطيب أو العود أو الورد. السنة أن يطيب، ويطيب أيضا الأكفان، كل هذا مشروع، إلا المحرم فلا يطيب إذا كان مات وهو محرم، فلا يطيب بل يكفن في ثوبيه. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخملوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن من مات محرما يبقى على حكم الإحرام فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب، ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، وجعلوا الموت سببا في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل. يقول شيخنا النجم رحمه الله: فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمرجع فيما بعد الموت وفي سائر الأحكام إلى الشارع، والقياس لا يعارض به النص، فوجب المصير إلى النص. كذلك مما يستفاد من الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز، وقد اختلف في ذلك أهل العلم. قال شيخنا النجم: لكن رواية مسلم قاضية بذلك، ولا تخمر وجهه ولا رأسه. كذلك مما يستفاد من الحديث أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام. كذلك مما يستفاد مشروعية الحنوط في الميت، لأن مفهوم ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما، باعتبار كونه محرما. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله قال: يؤخذ منه تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، فإن فرض الكفاية هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط، وفرض العين هو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاده. ومنها بالخصوص أن المحرم يغسل وإن كان حكمه حكم الشهيد، فإنه ليس مثله في هذا، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. كذلك مما يؤخذ من الحديث كما ذكر العلامة السعدي أن الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة. كذلك مما يستفاد أن تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يضر، فإنه يلزم من قوله اغسلوه بماء وسدر خلطهما. كذلك مما يستفاد وجوب الكفن في مال الميت، وأنه مقدم على كل شيء حتى على الدين، لأنه قال وكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا. والقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله، فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون، لأنه رحمه الله اشتهر في هذا الفن اشتهارا عظيما. فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة: الأول مؤن التجهيز، وهي مقدمة على سائر الحقوق لأنها من ضرورياته، ثم الديون التي لله أو للآدميين يقدم منها الذي فيه رهن، ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زادت عن الثلث أو كانت لوارث لم تنفذ إلا بإجازة الورثة، ثم حق الورثة وهو الحق الرابع. ومنها مما يستفاد من الحديث أن المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا، ومنها أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا وكذلك وجهه. أما تحريم الطيب وتغطية الوجه الرأس والوجه بعد الموت فظاهر، وأما في حال الحياة فيؤخذ من نهيه عن أن يفعل به ذلك. ومن تعليله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومنها مما يستفاد من الحديث البشارة لمن مات في هذه الحال، وأنه يستمر يؤجر على عمله إلى يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة. ومما يستفاد أنه يؤخذ من المعنى أن كل مسلم يشرع بعمل من الأعمال الصالحة ومن نيته تكميله، ثم تخترمه المنية قبل تكميله، فإنه يجري له عمله إلى يوم القيامة، وتبلغ النية مبلغ العمل إذا حال القدر ومن نية الإنسان تكميل العمل، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة. كذلك مما أفاد به العلامة ابن باز رحمه الله، وهو قريب مما سبق، وهو أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، بل يكشفان أي وجهه ورأسه لأنه محرم، ولأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يحنط، والحنوط الطيب أي لا يحنط أي لا يطيب إذا كان محرما، بل يغسل ويكفن في ثوبيه إزاره وإداءه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه محرم، أما غير المحرم فإنه يغسل ويطيب، فإنه يغسل ويطيب. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على كتاب الجنائز على حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، يؤخذ من هذا الحديث اختيار أن يكون الكفن أبيض، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. كذلك يؤخذ من الحديث أن أفضل الكفن 3 لفائف، ولم يذكر إلا كونه كفن في 3 أثواب بيض، غير أن التكفين في اللفافة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، لا بد أن تكون اللفافة كافية لتغطية الجسد جميعا، بأن يكون الثوب عريضا، ويستحب أن يخالف بينها بأن تكون مجمع اللفافة الأولى على الجانب الأيمن واللفافة الثانية مجمعها على الجانب الأيسر واللفافة الثالثة مجمعها في الوسط. كذلك مما يستفاد كما ذكر شيخنا رحمه الله، هل المراد أنه كفن في 3 أثواب بدون قميص ولا عمامة، أو أنه كفن في 3 أثواب ما عدا القميص والعمامة؟ وقد سبق أن قلت إن ابن دقيق العيد رجح الاحتمال الأول وجعله هو الأظهر، وتبعه على ذلك الصنعاني قال شيخنا: وهو الحق فيما أرى، لأن جملة كفن في 3 أثواب المفهوم منها أنه لم يكفن في غيرها. وذهب قوم إلى الاحتمال الثاني زاعمين أن 3 الأثواب ما عدا القميص والعمامة. قلت، يعني شيخنا النجمي، هذا اختلاف في الأفضل، وإذا فإن الواجب ما يستر البدن، وما زاد يعتبر جائزا ما لم يخرج إلى حد الإسراف. وهنا يمكن أن نقول إن الإسراف إما أن يكون في نوع الكفن أو في كميته، والكل مكروه، فلا تجوز المبالغة العظيمة في ثمن الكفن ولا في تكثيره. وينبغي أن أنبه أن الحديث يقول شيخنا: حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها، حديث لا يصح. وقد روي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أي منسوبة إلى اليمن، وجاء في بعض الروايات سحولية، وهذه بلدة سحول، بلدة في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول العلامة السعدي أي أنها 3 لفائف. يقول رحمه الله وفي الحديث استحباب أن يكون الكفن أبيض سواء كان ذكرا أو أنثى، وأن يكون كفن الرجل 3 لفائف تبسط ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها بعدما ينظف ويبخر وينشف، وكل موضع يتطهر فيه بالماء، فلا يستحب له التنشيف إلا في هذا الموضع، لأن في تكفينه وفيه رطوبة ضررا، لأنه يسرع إليه الفساد، ويوضع عليه مستلقيا، ويجعل من الحنوط في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يدرج فيها وتلف كل واحدة وحدها بأن يوضع طرف كل واحدة على طرفها الآخر، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه لشرفه، ثم يعقدها ليكون أكمل في الستر، ثم تحل في القبر لأنها حاجة مؤقتة ولا معنى في بقاء العقد بعد وضعه في القبر. كذلك مما أفاد به العلامة ابن باز رحمه الله، يقول رحمه الله: وفق الله الصحابة وكفنوه في 3 أثواب، في 3 قطع، 3 لفائف بسطت واحدة فوق واحدة من سحول. يقول الشيخ رحمه الله: يسمونها مركاني، بلدة يقال لها سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف ثم ردوه عليه وربطوها وطيبوه عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه المسلمون فرادا، ثم دفن عليه الصلاة والسلام، وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. وإن جعل فيها قميص وعمامة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي حين كفنوه في قميص. يقول الشيخ ابن باز: فإذا جعل في قميص وعمامة ولفافة أجزأ ذلك وكفى، أو بلفافة واحدة كفت يلف فيها كله، ويربط ما فوق الرأس، ويربط ما تحت الأرجل، ويربط الوسط حتى لا ينتشر، ثم يوضع في لحده مربوطا، وتحل الربط بعد ذلك، وتحل الربط بعد ذلك العقد تحل وتبقى في محلها الرباط، وتبقى في محلها لكنها محلولة. وهذا الذي اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم على أيدي الصحابة هو الأفضل، للرجل أن يكفن في 3 أثواب لفائف واحدة فوق واحدة ضافية تغطي رأسه ورجليه وركبتيه، بيض من سحول أو من غير سحول، أبيض كرسف يعني من قطن، هذا هو الأفضل. وإن كفن في لفافة واحدة فلا بأس، إذا كانت ساترة تكفي فالواجب يكفن ولو في واحدة، لكن إذا جعل في ثلاث أو اثنتين يكون أفضل وأكمل، والثلاث أفضل. وقد روي يقول الشيخ ابن باز عن علي رضي الله عنه أنه كفر صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف. والمحفوظ ما روته عائشة أنه كفر في ثلاثة أثواب. أما الرواية عن علي رضي الله عنه أنه كفر عليه الصلاة والسلام في سبعة أثواب فهي رواية فيها ضعف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لين الحديث. كذلك مما نستفيده من الحديث، مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كرامة بني آدم على الله عز وجل، كرامة بني آدم على الله عز وجل. وكذلك مما أفاد به العلامة عبد الله البسام رحمه الله تعالى، قال رحمه الله أن هذه الحال هي أكمل حال تكفين الميت، لأن الله تعالى هدى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أكمل حال يريدها له، كما عرفوا ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، كما عرفوا ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الذي بعده، بعد ذلك الحديث الذي بعده حديث عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية سبعا قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: واجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث استفاد منه فوائد. أولا، يؤخذ من قولها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالا بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وثانيا، هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل، أم لا بد أن يكون على الهيئة التي أمر بها الشارع، حيث قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما على الوجوب، وهو هنا مطلق الغسل والإيتار، فمطلق الغسل لا خلاف في كونه للوجوب فيما يظهر، لكن هل يتناول الوجوب الصفة التي عينها عليها وهو الإيتار؟ الظاهر أن ذلك يشمله، ويكون الأمر للوجوب فيها معا. وقد أشار الصنعاني إلى أن إيجاب الثلاث قال به الظاهرية والكوفيون والمزني. قال شيخنا النجم: والحق فيما أرى مع من قال بذلك، لأن الشارع قال اغسلنها ثلاثا، أمر بمطلق الغسل، والصفة التي يكون عليها فيكون أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة وما بعدها مندوب، إلا أن يكون الحال مقتضيا للزيادة. كذلك يؤخذ من ذلك جواز الزيادة على الثلاث، جواز الزيادة على الثلاث ولكن الإيتار مطلوب. فإذا أنقي جسد الميت بأربع وجب الإتيان بخامسة، وإن أنقي بست وجب الإتيان بسابعة لقوله إن رأيتن ذلك. فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك حسب رأي الغاسل ولا يزيد على السابعة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كره الزيادة عليها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. رابعا قوله بماء وسدر، هذا من الصفة التي أمر بها الشارع، وقلنا إنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها. وهل يكون السدر في الأولى والثانية معا، أو يكون الغسلة الأولى بماء قراح والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور؟ خامسا يؤخذ منه أن السدر المخلوط بالماء لا يسلب الماء طهوريته، بل يكون الماء باق على طهوريته لأنه لم يغلب على اسميته. فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل عنه اسم الماء ولا يضره، بل يبقى على طهوريته. سادسا يؤخذ منه استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة، لأن الكافور له خاصية في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه. وعلى هذا فلا يقوم المسك وغيره من أنواع الطيب مقامه إلا إذا لم يوجد. سابعا يؤخذ من قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها أن البدء يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند الغسل، وذلك تشريف لمواضع الوضوء وللميامن. يؤخذ من قولها واجعلنا رأسها ثلاثة قرون أن ذلك شرع وسنة، أن يسرح شعر الميت فيجعل ثلاث ضفائر وتسدل خلفها. وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب الأحناف إلى أن شعر الميت يسدل ولا يضفر، أي يسدل على جوانب وجهها ومؤخر رأسها، ولكنه قول بلا دليل، والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر المرأة وظفره. كذلك مما يستفاد مما أفاد به شيخنا رحمه الله، قال اختلف أهل العلم في قول أم عطية واجعلنا رأسها ثلاثة قرون، هل يكون له حكم الرفع؟ لأن الظاهر أن ذلك كان من فعلهن وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع بمعنى إذا كان من فعلهن فيبد أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ما فعل، ولا يتصور أن يفعلن خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجهيز ابنته ولا ينبه عليه، بل الظاهر خلاف ذلك، وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه. يؤخذ من قولها فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به، أي إزارة، ومعنى ذلك اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وذلك كما قال أهل العلم تبركا بما لامس جسده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد، هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ قال شيخنا النجم: لا يجوز التبرك بغيره، لأنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيرهم بعده، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولفعله التابعون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك إجماع منهم. كذلك مما أفاد به شيخنا رحمه الله إذا قال: إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم قول بلا دليل، وخروج عن الإجماع بعد انعقاده، فلا ينظر إلى من قال به وإن كان القائلون به كثير، لأن الشرع قد كمل في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن استحدث حكما بعد إجماع الصحابة يغير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله إغلاقه على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخنا: والذي أريد أن أقوله أن كل ما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله على قوله أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، قال: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك. قال: فيه أن الغسل على قدر المصلحة والتنظيف، فإنه إن كان المرض ممتدا وفي الميت أو ساخ أو خارج فيكثر الغسل بقدره، ويكره الإسراف لأنه يفسد الجسد ويسرع إليه التعفن. وفيه أنه إن احتيج إلى ذلك كما لو كان ثم خارج فلا بأس، ولو جاوز السبع، فإن لم ينقطع هذا الخارج سد المحل الذي يخرج منه الخارج. وفيه أنه يستحب قطعه على وتر، وفيه أنه يستحب أن يغسل بماء وسدر أو ما يقوم مقامه من أشنان ونحوه إن لم يوجد، فإن وجد السدر فهو أولى، لأنه أبلغ في النظافة وتصليب الجسد، ويستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه لشرفه، ولأنها أسرع في الخروج من شعر الرأس. قوله: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وهو طيب معروف، والحكمة في ذلك لأنه يصلب الجسد ويطرد الهوام، والميت محتاج جدا إلى ما يصلب جسده. قوله: فأعطانا حقوه، فسر الحقو وهو الإزار. قال الشيخ السعدي: ففي هذا فضلها رضي الله عنها، ولأجل التبرك بإزاره عليه الصلاة والسلام. قوله: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، استحباب تقديم الميامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، واستحباب البداء بمواضع الوضوء لشرفها أيضا. وقوله وجعلنا رأسها ثلاثة قرون يستحب أن يجعل ثلاثة قرون ويسدل وراءها، ويستحب ألا يكثر كده بالمشط لئلا يسقط منه شيء، فإن وفيه ألا يغسل المرأة إلا النساء فلا يغسلها حتى أقرب ما يكون أبوها وابنها، ويستثنى من ذلك الزوج فيغسل زوجته هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. كذلك مما أفاد به العلامة ابن باز رحمه الله قال بعد ذكر الحديث يعني بحسب الحاجة الثلاثة أفضل، وإن غسل واحدة كفى، إذا أجرى عليه الماء مرة واحدة كفى، هذا هو الواجب. لكن إذا كرر الغسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع إذا دعت الحاجة إليه فهو أفضل، والأفضل ثلاث إذا كان ما هناك حاجة، الأفضل ثلاث. فإن دعت الحاجة إلى الزيادة لوسخ كثير أو لصوقات كثيرة يزال هذا وينظف، والسنة أن يكون بماء وسدر لأنه أبلغ في التنظيف والتليين بماء وسدر. وإن لم يوجد السدر يكون في غير السدر كالأشناء والصابون والشامبو ونحو ذلك مما ينظف، والسدر أفضل إذا تيسر، والأفضل أن يكون فيه كافور يعني الغسلة الأخيرة، ويطيب في مغابنه وأذنيه وآباطه ومغابن رجليه وترقوته ورأسه، يطيب بمسك أو غيره من أنواع الطيب أو العود أو الورد. السنة أن يطيب، ويطيب أيضا الأكفان، كل هذا مشروع إلا المحرم فلا يطيب إذا كان مات وهو محرم، فلا يطيب بل يكفن في ثوبيه. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن من مات محرما يبقى على حكم الإحرام فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، وجعلوا الموت سببا في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل. يقول شيخنا النجم رحمه الله فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمرجع فيما بعد الموت وفي سائر الأحكام للشارع، والقياس لا يعارض به النص فوجب المصير إلى النص. كذلك مما يستفاد من الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، قال شيخ النجم لكن رواية مسلم قاضية بذلك ولا تخمر وجهه ولا رأسه. كذلك مما يستفاد من الحديث أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام، كذلك مما يستفاد مشروعية الحنوط في الميت، لأن مفهوم ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما، باعتبار كونه محرما. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله قال: يؤخذ منه تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، فإن فرض الكفاية هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط، وفرض العين هو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاده. ومنها بالخصوص أن المحرم يغسل وإن كان حكمه حكم الشهيد، فإنه ليس مثله في هذا، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. كذلك مما يؤخذ من الحديث كما ذكر العلامة السعدي أن الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة. كذلك مما يستفاد أن تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يضر، فإنه يلزم من قوله اغسلوه بماء وسدر خلطهما. كذلك مما يستفاد وجوب الكفن في مال الميت، وأنه مقدم على كل شيء حتى على الدين، لأنه قال: وكفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا. والقاعدة الأصولية تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله، فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون، لأنه رحمه الله اشتهر في هذا الفن اشتهارا عظيما. فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة: الأول مؤن التجهيز، وهي مقدمة على سائر الحقوق لأنها من ضرورياته، ثم الديون التي لله أو للآدميين يقدم منها الذي فيه رهن، ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زادت عن الثلث أو كانت لوارث لم تنفذ إلا بإجازة الورثة. ثم حق الورثة وهو الحق الرابع. ومنها مما يستفاد من الحديث أن المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا، ومنها أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا وكذلك وجهه. أما تحريم الطيب وتغطية الوجه الرأس والوجه بعد الموت فظاهر، وأما في حال الحياة فيؤخذ من نهيه عن أن يفعل به ذلك. ومن تعليله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومنها مما يستفاد من الحديث البشارة لمن مات في هذه الحال، وأنه يستمر يؤجر على عمله إلى يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة. ومما يستفاد أنه يؤخذ من المعنى أن كل مسلم يشرع بعمل من الأعمال الصالحة ومن نيته تكميله، ثم تخترمه المنية قبل تكميله، فإنه يجري له عمله إلى يوم القيامة، وتبلغ النية مبلغ العمل إذا حال القدر ومن نية الإنسان تكميل العمل. وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة. كذلك مما أفاد به العلامة ابن باز رحمه الله وهو قريب مما سبق، وهو أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، بل يكشفان أي وجهه ورأسه لأنه محرم، ولأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يحنط، والحنوط الطيب أي لا يحنط أي لا يطيب إذا كان محرما، بل يغسل ويكفن في ثوبيه إزاره ورداءه ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه محرم. أما غير المحرم فإنه يغسل ويطيب، فإنه يغسل ويطيب. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.